وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد.
كان الكلام في فصاحة المفرد، وعرفنا أنها الخلوص عن أمور ثلاثة تقدم أولها وهو التنافر، ووصل الكلام إلى الأمر الثاني منها وهو الغرابة. وقد عرف المصنف الغرابة بأنها كون الكلمة وحشية. وعندما نقول المصنف هنا نقصد الشارح، وإلا فكما نلاحظ الخطيب القزويني لم يتعرض لتعريفها، بل إنما مثل عليها. فالغرابة عند الشارح هي كون الكلمة وحشية. وقد فسر الوحشية بأنها ما سلب منها أمران، أحدهما ظهور المعنى، والآخر عدم مأنوسية الاستعمال، عدم كون الاستعمال مأنوسا. هذه المصادر الصناعية تكثر فيه. إذن حتى تكون الكلمة عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام. فلكي تكون الكلمة وحشية يشترط فقدانها لكلا الأمرين، وهما ظهور المعنى وعدم الأنس والأنس في الاستعمال. فإذا كل، بعبارة ثانية، كل كلمة لم يكن استعمالها مألوفا لدى العرب، وكانت خفية المعنى، فهي كلمة وحشية. وفي الحقيقة فإن الموجود لدينا هنا شيء واحد لا شيئين، أو لا شيئان، وهذا الشيء الواحد هو عدم اعتياد العرب للإتيان بهذه الكلمة في استعمالاتهم ومحاوراتهم، عدم جريان عادتهم على أن يستخدموا هذه الكلمة في استعمالاتهم، في محاوراتهم، في تفاهماتهم. فإذا صدق ذلك فلا شك ولا ريب أنه ينتج عنه خفاء المعنى. فعدم ظهور المعنى ليس إلا نتيجة لعدم أنسهم بها، إذن لا، عدم ظهور المعنى نتيجة لعدم أنسهم بها. يعني لماذا هذه الكلمة إذا أطلقت في عرف العرب لا يظهر معناها لكل أحد؟ لأنهم لم يعتادوا أن يستعملوها. فإذن خفاء المعنى في الحقيقة مسبب ونتيجة لعدم الأنس بها. فعبارة الشارح وإن أوحت بوجود أمرين هما عدم الأنس وخفاء المعنى، إلا أنهما في الحقيقة يرجعان إلى شيء واحد، غاية الأمر هذا الشيء الواحد يتسبب عنه وينتج عنه خفاء في المعنى. فإذا كيف تكون الكلمة غريبة؟ يقول إذا كانت وحشية. كيف تكون وحشية؟ إذا لم يحصل للعرب أنس في استعمالها. أطلق عليها حينئذ اسم الوحشية من باب الاستعارة، استعير لهذه الكلمة وصف الوحشية من وصف الوحشي الذي يطلق على الحيوان الذي ينفر الناس منه ولا يؤلف، فتكون نتيجة ذلك أن يبتعد عن الناس ويعيش في البرار والقفار، كما أن ذلك يسمى يقال له وحشي، فكذلك هذه الكلمة لكونها لم تأنس الألسنة باستعمالها فهي لذلك وحشية. وعندما نتحدث عن عدم الأنس في استعمال هذه الكلمة فإنما نقصد عدم الأنس في استعمالها في كلمة في كلمات العرب الذين يرحمكم الله يصح الاحتجاج بعربيتهم، لا عند المولدين ممن اختلطت ألسنتهم بألسنة العجم. فالمدار إنما هو على العرب العاربة، أو فقل على الخلص من العرب ممن صفت ألسنتهم ونقيت من شوب كل عجمة. يعني نتحدث عن عرب الجاهلية وعرب الصدر الإسلامي الأول إلى حين دولة بني أمية عليهم لعائن الله، حيث فتحت الحدود مع الروم ومع الفرس ومع غيرهم. على كل حال، فإذا المدار على عدم أنس استعمالهم هم. فلا تكون الكلمة غريبة أو وحشية لمجرد أننا احتجنا في فهم معناها إلى الرجوع إلى كتب اللغة القديمة. يعني مجرد أنه كلمة غير واضحة لدينا ونحتاج في الرجوع إليها إلى كتب اللغة القديمة، هذا لا يصيرها غريبة ولا يصيرها وحشية. متى تكون مستحقة لوصف الغرابة والوحشية؟ إذا أطلقت أمام العرب العاربة ولم يفهموا معناها، لا إذا أطلقت أمامي وأمامك. وإلا لخرجت قصائد الجاهلية جلها عن الفصاحة. مثلا أكثر كلام امرؤ القيس حينئذ يكون خارجا عن الفصاحة، وهذا ما لا يمكن لأحد أن يلتزم به. فلكي يكون مثلا كلام امرئ القيس وحشيا وغير فصيح، عليه أنه إذا تحدث مثلا مع طرفة ابن العبد وزهير ابن أبي سلمة لا يفهمان عليه، إذا لم يفهم عليه نقول نعم أتيت يا امرأة القيس بكلام وحشي لم يعهد استعماله في إطلاقات العرب. فنقول حينئذ كلامك أو كلماتك غريبة والغرابة تخل بالفصاحة فكلامك غير فصيح. بل مثل هذا هو توضيح المقصود من الغرابة، وسيأتي مزيد تحقيق لها من خلال جواب الشرح على اعتراض سيأتي. مثل الخطيب القزويني على الغرابة بالغرابة الواقعة في بيت لرؤبة بن العجاج، يقول فيه: ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا. ولو كان العبرة علينا كل الكلمات غريبة فالبيت كله يكون مصداقا للغرابة. ومقلة، لا شك ولا ريب أنه بصدد التغزل بامرأته، فيبدأ بمدحها قطعة قطعة. ومقلة سوداء، وكان العرب يتغنون بسواد العيون. وحاجبا مزججا، يعني حاجب مدقق، من تدقيق الحاجب وتطويله، أنه لم يترك الشعر عليه، تعرفون قضية تدقيق الحواجب. ومرسنا وفاحما ومرسنا مسرجا، فاحما يعني وشعرا فاحما، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه، وهذا يجوز إذا كان لدليل والدليل موجود. إذن شعر فاحم بلون الفحم أسود ومرسنا. المرسن المقصود منه الأنف، المقصود من المرسن الأنف، لأن الأنف محل للرسن، الأنف في الحيوان محل للرسن، يوضع فيه الرسن الذي يسحب منه الحيوان، فهذا من باب إطلاق اللفظ الموضوعي للحال، أو إطلاق اللفظ الموضوعي نعم للموضوع للحال على المحل. مسرجة، هنا الشاهد، فإن شارحي هذه الأرجوزة عندما وصلوا إلى كلمة مسرجا أعياهم فهم المقصود منها. فوجد قولان أساسيان: القول الأول ما اختاره ابن دريد، وحاصله أن كلمة مسرجا مأخوذة من السريجي، والسريجي اسم منسوب لحداد يقال له سريج، وكان هذا الحداد يصنع السيوف، وكانت سيوفه دقيقة وقاطعة، فالسيف الذي يصنعه سريج يقال له سيف سريجي. فإذا ابن دريد ماذا يقول؟ يقول مسرج مأخوذ من السريجي. خب الأنف لا يصنعه الحداد، لا يصنعه سريج، فكيف تجعل مسرج الذي هو وصف للأنف مأخوذا من وصف للسيف أو من نسبة إلى سريج الحداد؟ يقول هذا على سبيل النسبة التشبيهية، أي أن هذا السيف، أي أن هذا الأنف لدقته واستوائه هو كالسيوف التي كان سريج يصنعها. فأنف مسرج يعني أنف مشابه لسيوف سريج، هذا هو قول ابن دريد. وخالف في ذلك ابن سيدة، الرأي الثاني لابن سيدة. وحاصله أن مسرج ليست مأخوذة من السريجي، وإنما هي مأخوذة من السراج. فأنف مسرج يعني أنف هو كالسراج في البريق واللمعان، فالنسبة أيضا نسبة الأنف أو نسبة المسرج إلى أنف نسبة تشبيهية، أنف مسرج يعني أنف كالسراج، هذا هو قول ابن سيدة. خب أين الغرابة في ذلك؟ ما دام السريج مستعمل والسراج مستعمل فأين الغرابة؟ هذا ما يحتاج إلى توضيح. الآن نوضح كيف بدأ الخلاف بين ابن سيدة وبين ابن دريد، لأن له علاقة في فهم كلام المصنف. حاصل ذلك أن شراح هذه الأرجوزة عندما قرأوا كلمة مسرج فهموا أنها اسم مفعول، هذا واضح. واسم المفعول من جملة المشتقات لأنه وصف، وكل مشتق لابد أن يكون له أصل أخذ منه، مثلا مثل ضارب، تقول ضارب، خب لابد أن يكون هناك أصل أخذنا منه، اشتققنا منه، انتزعنا منه كلمة ضارب، وهكذا الحال في اسم المفعول. فإذن لابد أن يكون لدينا أصلا نستطيع أن نأخذ منه مسرج. ومسرج على وزن مفعل، وقد ذكر الصرفيون أن اسم المفعول إذا كان على وزن مفعل فمصدره يكون على وزن تفعيل. وعندما نأخذ مفعل من التفعيل يكون المعنى نسبة الشيء إلى الأصل. مثاله فلان مفسق، أي منسوب إلى الفسق، فالفسق هو أصل المعنى، ومنه أخذ التفسيق، ثم بعد ذلك أخذ منه المفسق. إذا اتضح ذلك فنقول بما أن مسرج هذه هي مفعل، يعني نطبق المقدمة التي ذكرناها الآن، بما أن مسرج هذه هي مفعل، ومفعل اسم مفعول، واسم المفعول من المشتقات، والمشتق لا بد له من أصل يعود إليه، ومفسق ومفعل لا بد أن يكون بمعنى النسبة إلى الأصل، فاحتجنا إلى أن نفتش في متن اللغة عما يمكن أن يكون أصلا لمسرج. لأنه ما معنى مسرج؟ نسبة شيء ما إلى الأصل الذي هو التسريج. فعلينا أن نفهم ما معنى التسريج حتى نفهم ما معنى مسرج. من هنا انطلقوا ليبحثوا عن مسرج. إلا أنهم عندما عادوا إلى متن اللغة لم يجدوا تسريجا، يعني ما وجدوا مادة تسريج، لكنهم وجدوا ألفاظا قريبة منه، من قبيل السريج والسراج، فدار الأمر بين أن نحمل مسرج في كلام رؤبة على الغلطية، نقول لا أصل له فاستعمالك يا رؤبة له خطأ، وبين أن ننسبه إلى غير أصله مجازا. فقلنا رؤبة من فصحاء شعراء العرب، فلا يمكن الالتزام بأنه أخطأ في هذا البيت، فلا بد من التصرف في مسرج ولو على وجه بعيد، يعني ولو بما يستلزم منه البعد، إذ لا حل آخر بين أيدينا. فهنا أتى ابن دريد وقال أنا أتبنى أن الأصل المجازي الإدعائي هو سريجي، فمسرج يعني منسوب إلى سريج على سبيل النسبة التشبيهية. ليش على سبيل النسبة التشبيهية؟ لأن السريجي لا يمكن أن يكون أصلا حقيقيا لمسرج الذي يوصف به الأنف، لأنه وصف في الحقيقة لسيوف قاطعة دقيقة مستوية كان السريجي يصنعها. وكذا الحال في ما فعله ابن سيدة. ابن سيدة قال أنا أرى أن الأصل أو أن ما يمكن أن يكون أصلا ادعائيا أخذت منه كلمة مسرج هو سراج، وتكون أيضا على سبيل النسبة الادعائية والتشبيهية، إذ الأنف لا يضيء. نعم في بريقه ولمعانه قد يشبه بالسراج، فالنسبة تشبيهية. واستعمال، هذه هي النقطة المهمة التي تثبت الغرابة، واستعمال مسرج في كلمات العرب العاربة بمعنى المنسوب إلى سريج أو المنسوب إلى السراج هو بلا شك استعمال غير مأنوس ولا مألوف لديهم، فتكون هذه الكلمة وحشية، ومع صدق الوحشية عليها تكون لا محالة غريبة. هذا ما أراده الخطيب القزويني من التمثيل بمسرج في هذا البيت. وأنت ترى أن كل عملنا الآن هو في أمر خارج عن المطلب الرئيسي. المطلب الرئيسي الغرابة وما ينبغي أن نفسر به الغرابة، لكن انتقل همنا كله لنحاول أن نفهم المثال أولا، ثم بعد ذلك الآن المناقشات كلها تنصب على المثال وإن كانت تنفعنا لإثبات المفهوم الكلي كما سنرى. اعترض على المصنف، يعني على الخطيب، بما حاصله أننا ننكر كون مسرج كلمة غريبة، وذلك لأنه يمكن أن نحملها على وجه ثالث غير ما ذكره ابن دريد وابن سيدة. وهذا الوجه الثالث فصيحا، ومع دوران الأمر بين حمل كلام الشاعر الفصيح على وجه فصيح وبين حمله على وجه غريب ووحشي، فلا شك ولا ريب يتعين الأول، يتعين أن نحمله على وجه فصيح. لماذا؟ أنتم أصل فلسفة البحث عندكم ما هي في كلمة مسرج؟ أنكم لا تريدون أن تقولوا إن روبا أخطأ، وتريدون أن تقولوا إنه مهما تمكننا علينا أن نسعى لتصحيح كلام روبا ولحمله على وجه فصيح، لكن غاية الأمر عجزتم عن محمل فصيح، نحن نأتيكم بمحمل فصيح لا يلزم منه الغرابة. وهذا المحمل هو أن يقال إن مسرج مأخوذة من الفعل سرج، وسرج في استعمالات العرب تطلق هكذا، سرج الله وجهك يعني بهجه ونوره، يعني جعلك تبتهج وجعل وجهك منيرا. صحيح ما وجدنا تسريج لكن هناك سرج. ولا شك ولا ريب في أن الفعل الذي يؤدي إلى اسم مفعول على وزن مفعل هو الفعل الذي على وزن فعل. أنت تقول حتى فسق، فسق يفسق تفسيقا فهو مفسق وذاك مفسق، فهذه مفعل تؤخذ من فعل، ونحن أتيناكم بفعل حتى لو لم يكن التفعيل واردا التسريج واردا، أتينا بسرجة فيكون الحمل عليها متعينا إذ لا غرابة فيها. فيسلم كلام رؤبة عن إشكال عدم الفصاحة. واضح الاعتراض؟ أجاب التفتازاني عن هذا الاعتراض بوجهين. الوجه الأول وبيانه يتوقف على توضيح مقدمة، هذه المقدمة ذكرها نفس التفتازاني في المطول كمقدمة لهذا الإشكال لكنه في المختصر حذفها، وحتى يفهم الإشكال على حقيقته لابد منها. طب حاصل هذه المقدمة أن الغرابة تصدق في موردين لها مصداقان. المورد الأول المورد الذي تكون الكلمة فيه غير واردة في استعمالات العرب أصلا، لا في كتبهم القديمة ولا الحديثة، وإن كانت الحديثة ليست مهمة، لا في كتبهم المشهورة ولا المبسوطة مطولة. ففي هذه الحالة لو وردتنا كلمة من هذا القبيل، يعني فتشنا عنها في متن اللغة كله فلم نجد لها استعمالا، فلا مجال لنا سوى أن نقوم بتخريجها. يعني وردت في كلام مثلا نفترض امرئ القيس، ونحن فتشنا في مظان الحصول على اللغة فلم نجدها لا في الكتب القديمة المشهورة ولا في الكتب القديمة المطولة والمبسوطة التي تجمع الشوارد والشواذ، ففي هذه الحالة لا بد لنا من أن نرتكب التخريج، يعني أن نحاول بشتى الوسائل أن نجد لها وجها تنزيها لكلام هذا الفصيح عن عدم الفصاحة. خب هذا لا شك ولا ريب أن الكلمة إذا كانت هكذا فلا شك ولا ريب أننا نستطيع أن نسميها حتى عرفان، نقول هذه كلمة غريبة. المورد الثاني الذي تتحقق فيه الغرابة، المورد الذي يمكن العثور على معنى لهذه الكلمة لكن لا في الكتب المشهورة القديمة، بل في الكتب المبسوطة. ما المقصود من الكتب المبسوطة؟ الكتب التي يتعهد مؤلفها بأنه يريد أن يستقصي شوارد اللغة وأن يجمع فيها كل ما سمعه شاذا كان أم متداولا مأنوسا. وهذه الدرجة من الغرابة أخف من الدرجة الأولى كما لا يخفى. أنت في الدرجة الأولى في المورد الأول كنت إذا أردت الوقوف على معنى هذه الكلمة لا تستطيع أن تجد لها عينا ولا أثرا في متن اللغة القديم، لا في المبسوط منه ولا في المشهور الذي يتعرض للغة الابتلائية. هذا هو المقصود من الكتب المشهورة، الكتب التي تتعرض للكلمات الكثيرة الاستعمال التي يكثر الابتلاء بها. أما هنا فتستطيع أن تجد لها معنى، لكن لا في الكتب المتداولة والمشهورة التي تتعرض للاستعمالات الكثيرة، وإنما في الكتب المبسوطة. فتحتاج إلى التنقير، إلى البحث، إلى التفتيش. ولا شك ولا ريب أيضا هنا في أنه يصدق أو تصدق الغرابة، لأن احتياجك أو حاجتك إلى حاجتك في فهم معناها إلى الرجوع إلى الكتب المبسوطة دليل على عدم أنس، على عدم كونها مأنوسة الاستعمال لدى العرب. إذ لو كانت مأنوسة الاستعمال، مألوفة الاستعمال، كثيرة الاستعمال لذكرتها الكتب المشهورة. فلما لم تذكرها الكتب المشهورة ولم يذكرها من المصنفين من مدوني متون اللغة إلا من تعهد بالاستقصاء والجمع، قد علم أنها لم تكن متداولة ولم تكن معروفة، فهي غريبة ولو بدرجة أقل من غرابة المورد السابق. هذه هي المقدمة التي يقول بها الشارح. إذا اتضحت هذه المقدمة، أنتم إشكالكم ماذا كان؟ أن مسرج مأخوذ من سرج الله وجهه، أي نوره. هذا كان الإشكال. قلنا أجاب الشارح بجوابين، الجواب الأول قلنا يحتاج إلى مقدمة، ذكرنا المقدمة. حاصل الجواب أن سرج الله وجهه ليس موجودا في الكتب المشهورة، وإنما عثرنا عليه في الكتب المبسوطة، واحتجنا في فهم معناه إلى التنقير والتفتيش في كتب اللغة. وإذا كان له معنى في الكتب المشهورة فهو ليس غريبا بالمعنى الأول، نعم، إلا أنه غريب بالمعنى الثاني. المعنى الأول الغرابة ماذا كان؟ أنك حتى لو فتشت عن معنى هذه الكلمة فلن تجده، فتحتاج إلى تخريجه. أنتم قلتم نرجعها إلى سرج الله وجهه، نقول سرج الله وجهه خب لا تحتاج إلى تخريج، لكن أنت من أين حصلت على معناها؟ حصلت عليه بعد التنقير والتفتيش والبحث في الكتب المبسوطة، في كتب الغريب، في الكتب الجامعة للشوارد. فغاية ما يفيده كلامكم هذا أنكم تخلصوننا من الغرابة بالمعنى الأول إلى الغرابة بالمعنى الثاني. فما ادعيتموه من أن تصحيح كلام رؤبة يتوقف على جوابكم في غير محله. طبعا الشارح كما ترى الآن بكلمتين فقط أو ثلاث كلمات يشير إلى هذا الجواب، لأن عبارة التفتزان مغلقة. هذا كان الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا أن الغرابة ليس لها إلا معنى واحد، وهو الغرابة في المورد الأول التي تحتاج إلى تخريجا. وسرج الله وجهه لا تحتاج إلى تخريجا، فلا تكون غريبة، ولكن مع ذلك لا يصح حمل كلام رؤبة عليها، لأننا نحتمل أن تكون سرج الله وجهه مأخوذة من السراج، أي جعل الله وجهه منيرا كأن فيه سراجا. فتكون على سبيل النسبة التشبيهية نعم، إذن مأخوذة، قلنا مأخوذة من السراج على سبيل النسبة التشبيهية. على أن يكون الذي استعمل سرج بهذا المعنى هم المحدثون، الذين لا يحتج بعربيتهم. وإذا كان هذا الاستعمال محدثا فكيف لكم أن تدعوا أن مسرج في كلام رؤبة المتقدم مأخوذة من سرج الواردة في كلام المتأخرين؟ وهل يعقل أن يشتق وزن من أصل سيوجد بعد 100 عام مثلا؟ خب، هل يصح أو هل يعقل أن يشتق وزن من أصل، يعني من مصدر لن يوجد إلا بعد 100 عام، لن يوجد إلا في الزمان اللاحق؟ هذا غير معقول. خلاصة الجواب، أنتم تقولون سرج مسرج في كلام رؤبة مأخوذ من سرج الله وجهه. نحن نقول ما دمنا فتشنا في كتب اللغة ولم نجد سرج الله وجهه في كتب اللغة القديمة، لم نجد سرج الله وجهه، فنشك أن المتقدمين استعملوا هذه الكلمة سرج الله وجهه بهذا المعنى، أو أن المتأخرين هم أحدثوها وابتكروها، ولا مدفع لهذا الشك. فيبقى احتمال أن المحدثين هم اخترعوها، وإذا كان المتأخرون هم من اخترعها فكيف تحمل مسرج في كلام رؤبة على سرج وتسريج التي بعد لم تكن قد ولدت في زمن رؤبة؟ السابق لا يؤخذ من اللاحق، نعم إذا أصل موجود قبل 100 عام لكن أحد لم يشتق منه والآن أنا أريد أن أشتق منه هذا بالإمكان، لكن ما ليس بالإمكان أن أشتق من شيئا أنا أعترف بعدم وجوده. ويكفينا الاحتمال، ويكفينا الاحتمال. خب واضح الجواب إن شاء الله. خب فإذا مرجع الجواب الأول إلى إنكار زوال الغرابة والقول بأن الذي زال هو أحد معاني الغرابة، أما المعنى الثاني للغرابة فلم تستطيع أن تزيله. مرجع الجواب الثاني سلمنا زوال الغرابة، إلا أنه كلامنا ليس في تصحيح شعر وردنا الآن، وإنما في كلام تصحيح كلام رؤبة، وما أتيتمونا به يحتمل فيه أن يكون مخترعا، بل أشار طبعا ولا يكتفي مجرد الاحتمال بل يشير إلى أنه هناك إشارة إلى ذلك في كلمات بعض أئمة اللغة أن هذا مخترع لم نجده في كلمات المتقدمين، فيحتمل قويا أو من المظنون أن يكون قد اخترع واستحدث. فإذا ما أتيتمون به وإن كان يزيل الغرابة ويعطي الفصاحة، إلا أنه يعطي الفصاحة لكلامي أنا المتأخر، لكنه لا يعطي الفصاحة لكلام رؤبة المتقدم، فلا ينفعنا. إذن أولا لا نسلم زوال الغرابة، ثانيا سلمناها لكن الجواب الذي أتيتم به لا ينفع. تعال نقرأ له. والغرابة كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. طبعا بقوله غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال صار واضح الآن أنه يشمل الموردين، لأنه يعني المعنيين اللذين ذكرناهما للغرابة في جواب الشارح الأول. معنى الأول للغرابة أنك لا تفهم معنى لهذه الكلمة لأنك لا تقف على معنى لها في أي من مراجع اللغة القديمة، لا المبسوطة ولا المشهورة المتداولة، فتكون غريبة محتاجة إلى التخريج. هذا يصدق عليه أنه ليس مأنوس الاستعمال وليس ظاهر المعنى. وأيضا الذي يصدق عليه أنه ليس مأنوس الاستعمال ولا ظاهر المعنى هو الكلمة التي لا نقف على معناها إلا بعد التنقير والتفتيش في الكتب المبسوطة. هذه عبارة التفتزان، التنقير والتفتيش في الكتب المبسوطة، يعني التي تتصدى لجمع كل ما قيل ولو شاذا. فهذه أيضا يصدق عليها أنها ليست مأنوسة الاستعمال، إذ لو كانت مأنوسة الاستعمال لوجدت في الكتب المتداولة. نحو مسرج في قول العجاج. طبعا هذا البيت المشهور أن قائله رؤبة ابن العجاج، وكلاهما يعني رؤبة ووالده شاعران، وكلاهما ملتزم في شعره ببحر الرجز، فلم يقول الشعر إلا في الأراجيس. فعلى كل حال هذا ليس مهما الآن. بعضهم يقول أنه لا هو رؤبة، بعضهم يقول أنه هذا الشعر للوالد وليس لرؤبة، المهم هذا ليس بذي أهمية. مسرج في قول العجاج ومقلة وحاجبا مزججة، أي مدققا، أي هذا الحاجب مدقق ومطول. خب هذا هو التزجيج. وفاحما أي شعرا فاحما، شعرا أسود كالفحم. ومرسنا أي أنفا. خب مسرجا أي كالسيف السريجي، هذا قول من؟ قول ابن دري. كالسيف السريجي، وجه الشبه في الدقة والاستواء. خب من هو سريج؟ اسم قين، والقين الحداد، اسم قين تنسب إليه السيوف. خب أو قول ابن سيدة كالسراج في البريق واللمعان. خب طبعا هذا البيان يحتاج إلى أنه خب إذا كانت مأخوذة من السريجي أو من السراج كيف تكون غريبة؟ نحن بينا ذلك. خب فإن قلت الآن هذا الإشكال يحاول أن يقول هناك وجه ثالث غير هذين الوجهين، وهذا الوجه الثالث يسلم معه كلام رؤبة. فإن قلت لما لم يجعلوا مسرجا اسم مفعول مأخوذا من
سرج من سرج الله وجهه. ما معنى سرج الله وجهه؟ يعني بهجه وحسنه ونوره. قلت، يجيب الشارح بجوابين. الجواب الأول، هو أيضا من هذا القبيل، هو يعني سرج الله وجهه أيضا من هذا القبيل، أيضا من الغريب. لكن أي غرابة؟ ليست الغرابة بمعنى عدم وجود أي معنى، ليست الغرابة بمعنى الحاجة إلى التخريج، بل الغرابة بالمعنى الثاني في المورد الثاني. لا نحتاج إلى تخريج، لكن لا يكون المعنى ظاهرا ولا يكون الاستعمال مأنوسا. هو أيضا من هذا القبيل، لأننا سرج الله وجهه لم نجدها في الكتب المتداولة، بل نحتاج إلى التنقير والتفتيش. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن سرج الله وجهه مأخوذة من السراج. وإذا كانت مأخوذة من السراج فيحتمل، طبعا يعني عبارة المطول هنا أسهل في هذا الإشكال، وإذا كانت مأخوذة من السراج فيحتمل أن المولدين هم ابتكروا هذا الاصطلاح، هم ابتكروا هذا الاستعمال واستعملوا، وإلا فلو كان لبان في الكتب المشهورة القديمة، لكنه ليس موجودا فيصدق. خب، وإذا قلنا بأنه لا غرابة فيه فلا نستطيع أن نحمل عليه كلام الشاعر الرؤبة لكونه متقدما، والمفروض أن هذا على الأقل يحتمل فيه أن يكون مخترعا من المولدين على ما صرح به، أو مأخوذ من السراج. وهذا الجواب الثاني انتهى. الآن من أين أتيت بهذا الاحتمال؟ هل له منشأ؟ يقولنا على ما صرح به الإمام المرزوقي. الإمام المرزوقي إمام في النحو وإمام في اللغة، تصدر وارتحل الناس إليه، يعني كناية عن غزير علمه، كانوا يقصدونه. وله كتبا مثل له كتاب شرح الفصيح، وله كتاب آخر نسيته. خب، على ما صرح به الإمام المرزوقي، حيث قال، ماذا قال هنا؟ يريد أن يستكشف من كلامه. السريجي، الآن الكلام لمن؟ للمرزوقي. منسوب إلى السراج، ويجوز أن يكون وصفه بذلك لكثرة مائه ورونقه. كثرة الماء المقصود منها الصفاء هنا، والرونق اللمعان. حتى كأن فيه سراجا، ومنه ما قيل سرج الله أمرك، أي حسنه ونوره. وجه الشاهد في كلام المرزوقي أنه شوف ماذا قال، ما قال السريجي مأخوذ من سرج الله وجهه وأثبت لسرج معنى هو حسنه، بل قال السريجي مأخوذ من السراج وسرج الله وجهه أيضا مأخوذ من أين؟ من السراج. ومنه ما قيل سرج الله أمرك، أي حسنه ونوره. ونحن نعلم أنه لا وجود لسرج الله أمرك أو وجهك، أي حسنه ونوره، لا وجود لها في الكتب القديمة. فيكون المرزوق يريد أن يشير إلى أن هذا مخترع من قبل المحدثين، أنه مخترع من قبل المحدثين، وبالتالي فلا يصح أن نحمل كلام رؤبة عليه، والمخالفة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.